الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نواصل مع أحكام الحج من كتاب بلوغ المرام، وقد بلغنا من الأحاديث الحديث 24 من هذا الكتاب. كنا ذكرنا في الحصة الماضية أحكام تتعلق بالإحرام، من ذلك المحرم أنه لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يحل. ومن ذلك حكم الصيد بالنسبة للمحرم، وأنه إذا صيد له لا يجوز له أن يأكله، وإذا صاده كذلك بعد إحرامه لا يجوز له أن يأكله، لكن إذا صيده من صاده من صاده ولم يشر إليه محرم ولا صاده لأجله جاز له أن يأكل منه. نعم، وأحببت كذلك أن أنبه بعد أن تكلمنا وفصلنا في ذلك، أن أنبه على بعض ربما أمور يظن بعض الناس أنها لا يجوز أن تفعل في الإحرام. من ذلك لو ندى حيوان، حيوان ند بمعنى إنسان، كان عنده كبش شراء، ولا شراء كذلك غزال، أو اشترى أي حيوان، فبعدما انفلت من يده صيده لا شيء عليه، كما لو كان بعير عندك وفي لحظة من لحظات البعير شرد، وأنت عندك ربما شيء من الأدوات التي تستعمل في الصيد فأوقفته ورميته بشيء منها، ليس هذا هو الصيد المقصود. نعم، وكذلك إذا كان المحرم قتل شيء من ذوات الناب والسباع والمخلب فلا بأس كذلك عند الشافعي والحنابلة. وذهب بعضهم إلى وجوب الفدية، وكذلك ما أذن الشارع في قتله كما سيأتي كالخمس الفواسق لا بأس أن يقتلنا، كل ما يؤذي من الحيوان وكالذباب وكالبعوض فلا شيء فيه. كذلك يباح للمحرم الاغتسال ولو بعد التلبس بالإحرام. كان بعض الناس المحرمين يحسب روحه بعد عندما يحرم بالإحرام ليس له من الاغتسالات إلا ذلك الذي فعله قبل الإحرام، لا يستطيع مثلا إذا كان بثبت عن معصنا الاغتسال بذي طول، ويجوز له إذا دخل مثلا الفندق كما هو في زماننا هذا وشعر بتعب ربما لا يزول إلا بالاستحمام فليستحم عادي، ولا بأس كذلك أن يحك شعره عند استحمامه وغسل رأسه. نعم، كذلك أيضا لا بأس أن يحتجم المحرم، حتى قال بعضهم ولو احتاج لأن يحلق موضع الحجامة فلا بأس. وكذلك شم الرياحين وطرح الظفر المنكسر، إنسان مثلا كان عنده ظفر منكسر فيطرحه لا بأس. الاستظلال بالخيمة والمظلة ليس فيه شيء، كذلك المحرم، كذلك بعض المحرمين رأيناهم يعني يتحرج من أن يجعل أو أن يربط نفسه بحزام نطاق يعني، وبعضهم ربما كذلك يتشكك في الخاتم أو لبس الساعة أو وضع النظارة على العينين، كل هذا كأنه يراه ربما ينقص من إحرامه، لا ليس في شيء لأنه لم يأتي نصوص تدل على هذا. كذلك تبديل الرداء والإزار، ممكن رداءه اتسخ لا بأس أن يبدله برداء آخر. نقض الشعر وتمشيطه، بالنسبة للمرأة مثلا تنقض شعرها معنى تفكه وتمشطه لا بأس. لبس الخفين إن لم يجد النعلين ولبس السراويل إن لم يجد الإزار. قتل القمل والفواسق وما في معناها، نعم، ودفع الصائل من الآدميين لا شيء فيه. نعم، إذن هذه بعض أمور بعض الناس كأنه يتشكك فيها فأردت بيانها وتوضيحها. لندخل في الحديث 25 وهو الذي ترويه عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق تقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. إذن هذا الحديث رواه عائشة رضي الله عنها تقول خمس من الدواب، هكذا بذكر العدد. خمس من الدواب كلهن فواسق، فواسق جمع فاسقة، والفسق معنى الخروج، وهذه الدواب المذكورات في هذا الحديث كلهن خرجت عن سائر الدواب لأنها مؤذية. تقتلن في الحرم يعني من باب أولى أنها تقتل في الحل، إذا كان الحرم الذي جعله الله مكان آمنا تقتل فيه فمن باب أولى إذا كانت خارج الحرم. وذكر منها العقرب وهي معروفة عندنا، العقرب والحدأة طائر كعنبة، حدأة يصطاد الكتاكيت والأفراخ الصغيرة، والغراب في بعض النصوص الأبقع، والفأرة كذلك، والكلب العقور، الكلب العقور. نعم، وفي رواية للبخاري زيادة ذكر الحية الحية نعم. إذن فتكون ستة. وزاد أبو داود والسبع العادي فكان سبعا. وزاد ابن خزيمة وابن المنذر زيادة الذئب والنمر فكانت تسعا. ومفهوم العدد إذن غير مراد هنا، مفهوم العدد غير مراد. نعم. والدابة بتشديد الباء، دابة بتشديد الباء، أخرج بعضهم منها الطيور بقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وهو محتمل لأن يكون من عطف الخاص على العام. نعم. ولأن الله تعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إذن يدخل في ذلك الطيور. نعم. وسميت قلنا فواسق على معنى الخروج، أي لخروجها عن حكم غيرها، واختلف في معنى فسقها على ثلاث أقوال. ففسقها على معنى خروجها عن حكم الحيوانات التي حرم قتلها، وفسقها لخروج هذه عن غيرها في حل أكلها، غيرها يحل أكل هذه لا يحل، أو لخروجها عنها بالإيذاء، هذه تؤذي، لها إيذاءات متعددة ما يستطيع الإنسان أن يعاشرها ولا أن يأمن عليها في بيته. نعم. فبعضهم ألحق بها غيرها تبعا للمعنى الذي ترجح له، وقد تنوعت الألفاظ الدالة على إباحة قتلها، تارة بلفظ الأمر يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها، وتارة بلفظ نفي الجناح، وتارة بلفظ نفي الحرج على قاتلهن، وتارة بنفي الجناح. ولفظ الغراب، لفظ الغراب في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أطلق لم يقيد يعني، لكنه عند مسلم قيد بوصف الأبقع، الغراب الأبقع، وهو الذي في بطنه أو ظهره بياض، عند الغراب الأبقع، ومن ثم قيدها بهذا القيد بعض المحدثين، بعض المحدثين. ووصف الكلب في بعض المرويات بالعقور، وصف في بعض المرويات بأنه الكلب العقور، إذن الوصف لا يلغى، وصف يعتبر. وفسر أبو هريرة رضي الله عنه العقور بالأسد، فيه استئساد عدوانية، إذا وجد الكلب على هذه الصفة فهو المراد هنا. وفسره سفيان بالذئب خاصة، إذا الذئب كلب عقور. والحدأة كعنبة طائر من الجوارح يعيش بلحم الجيف كذلك. والحاصل أن هذه المذكورات من الحيوانات التي تقتل في الحل والحرم، علة قتلها هو فسقها، أي خروجها عن سائر الحيوانات بإذايتها. فمتى وجد هذا المعنى في أي حيوان فإنه يستحق القتل، اللي هو الإذاية، أي حيوان آخر في مثل إزايتها أو أكثر فإنه يقتل كما تقتل. قال ابن قدامة رحمه الله أن الخبر نص من كل جنس على صورة من أدناه، كل جنس من الأجناس، كأن الحديث جاء بأدنى شيء فيه وأعطانا صورة منه تنبيها على أن ما كان من جنسه مؤذ كإذايته أو أشد فحكمه أن يقتله الشخص ولو كان محرما ولو كان في الحرم. إذن لابد أن نفرق بين المحرم والحرم. في الحرم لا يجوز القتل على المحرم ولا غير المحرم. لو أن إنسان عند في الحرم، معناه في حدود الحرم في مكة أو في المدينة، لا يجوز له أن يقتل، لا يقتل ما عدا هذه الحيوانات المذكورات وما في معناها. وقبل الحرم، قبل الدخول إلى الحرم، المحرم لا يجوز له وهو محرم. الإنسان الذي خرج مثلا من المدينة من ذي الحليفة محرما طول مسافة الطريق ومحرم لا يجوز له أن يصطاد، لا يجوز له في هذه الحالة أن يصطاد حيوان من الحيوانات التي يجوز صيدها. وأما المذكورات هنا فتقتل ولو كانت في الحرم من محرم أو غير محرم. إذن قال ابن قدامة رحمه الله تنبيها على ما هو أعلى منها ودلالة على ما كان في معناها، فنصه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه، ولأن ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن كالحشرات. انتهى من المغني. الحديث الذي يليه. إذن إن شاء الله أفادنا هذا الحديث بأن المحرم هناك أشياء تسمى محظورات الإحرام. محظورات الإحرام تقدم لنا منها عدد من محظورات تسمى هكذا، نعم، محظورات الإحرام، أشياء بالنسبة للمحرم لا يجوز له أن يفعلها، وبعضها إذا فعله في فدية. فمن تلك المحظورات أعيدها وقد تقدم أن ذكرناها، أمي عبد الله ماذا عندك من هذه المحظورات؟ ماذا تستحضر محظورات الإحرام؟ نعم عمي عبد الله المفروض هو الآن موجود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لا يحضرني شيء الآن.
من محظورات الإحرام؟
نعم.
عليك. يزيد هلال كأنه معنا. يزيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من محظورات الإحرام أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أي لا يعقد، لا يتزوج ولا يزوج غيره،
ولا يخطب كذلك.
نعم.
إذن نعم هذه من محظورات الإحرام. وكذلك من محظورات الإحرام حمزة حداد، كذلك أيضا منها
الشيخ، من محظورات الإحرام وضع الطيب ولبس المخيط.
إذن لبس المخيط من محظورات الإحرام، أن المحرم لا يجوز أن يلبس المخيط، السراويل أو تريكو أو عمامة أو طاقية أو قميص، كل هذا لا يجوز له أيضا. ولا يجوز له أيضا اقتراف المعاصي والمنكرات في الحرم أو خارجه، ولا يجوز له الخصام والجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا يجوز له كذلك تقليم الأظفار وإزالة الشعور، ولا يجوز له أيضا صيد البر، صيد البر. نعم، إذن هذا هو الذي لا بد أن يكون معلوما لنا، أن المحرم عندما يقول لبيك اللهم عمرة وحجة أو حجة فقد دخل في هذا النسك، فيجب علينا أن نعرف هذه المحظورات ولا يرتكب منها شيئا. نعم، الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، جملة وهو محرم، أحمد قدامية ماذا نعربها؟ جملة وهو محرم.
لا مشي في محل نصب حال الله.
إذن في محل نصب حال، إذن حال كونه محرما احتجم صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو محرم، هذا هو الحديث، والحديث متفق عليه. هذا الحديث أفاد بأن الحجامة تجوز. ممكن بعض الناس عندما يسمع قائمة من المحظورات الإحرام وبعضها يشبه حجامة، فربما كذلك يقول حتى الحجامة لا تجوز. لا، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، وفعله صلى الله عليه وسلم فيه حجة. إذن احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فإذا تجوز الحجامة للمحرم سواء لضرورة أو غيرها، وهذا مذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وسبقهم بعض السلف. نعم، اشترطوا ألا يكون فيه أخذ الشعر، يعني يجي الواحد مثلا موضع حجامة ممكن يختلط الحجامة في رأسه مثلا، ولا بد كذلك أن يزيل بعض الشعر، يحلق رأسه، يحلق ربما منطقة قد تكون يعني ثلث الرأس. قالوا لا، قالوا إذا احتجم في موضع آخر من مواضع جسده لا يحتاج إلى إزالة الشعر. نعم، وإلا فلا يجوز له أن يحتجم في الموضع التي فيها يحلق بعض الرأس، هذا قلت مذهب الجمهور على هذا العام، ولعموم قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بمن أباح في هذه الحالة. سيما وهذه الحديث سوف يأتينا إن شاء الله، أو هذه الآية سوف يأتينا حديث كعب بن عزرة رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال ما كنت أظن أن الوجع وصل بك هكذا، فقال هل تجد شاتا، بمعنى سوف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه ولكن يفتدي، يدفع فدية. وذهب البعض من المالكية إلى الاقتصار منها على حال الضرورة، بمعنى في غير الضرورة لا يحلق، عفوا لا يحتجم، لا يحتجم. ومذهب الحسن، أي الحسن البصري رحمه الله، إلى أن فيها فدية مطلقا، يعني الحجامة تحتجم لضرورة أو غير ضرورة، حلق رأسه أو لم يحلق رأسه، في كل هذه الأحوال فيه فدية، لكن في الحق ظاهر الحديث يفيد جوازها مطلقا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم افتدى باحتجامه. والفدية إنما تجب في حلق الشعر جميعه ليس بعض منه. وبالمناسبة فبعض الناس يتحرج من حك رأسه وهو محرم خوفا من أن تسقط له شعره، بعض الناس ترى وهكذا يتحرز، وهو بالحق الشعر مستحيل إنسان لا يسقط من شعر، إذا غسل رأسه تسقط من شعر، وبعض الناس سهل أن تسقط الشعر من رأسه، نعم ربما إذا غسل رأسه تسقط من شعر، وإذا ممكن نام واستيقظ يرى شعر على وسادته. إذن لا إشكال في سقوط الشعر ولو أن الرجل يمشط رأسه فيحصل له شيء من سقوط الشعر. نعم. الحديث الذي يليه هو حديث كعب بن عزرة، حديث كعب بن عزرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. كعب بن عزرة يقول: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. كعب بن عزرة صحابي رضي الله عنه، كعب بن عزرة بن أمية القضاعي حليف الأنصار شهد الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية، سكن الكوفة ولكن توفي بالمدينة. يقول: حملت، أنا كان في حالة كأنه مرض، يقول: حملت أي حمله أهله، قيل كان ذلك في غزوة الحديبية 6 هجرية. قوله: والقمل يتناثر على وجهي، لم يكن يقتله، هكذا يقول الفقهاء، لأنه محرم، هكذا يفسرني أنه محرم. علي سواسل: هل تعرف القمل؟ هل رأيته بعينك؟
نعم.
رأيته؟
نعم، قديما شيخنا كيف يوجد.
أي نعم. إذن القمل كان موجودا، وغالبا ما يكون في الثياب أو يكون في الرأس، أو يكون في الرأس. نعم. دويبة حشرة صغيرة تعيش في الرأس وتتكاثر بصورة غريبة جدا تزيد، وربما يصعب محاربتها إذا ما هي اشتبكت في الثياب، يصعب على الواحد أن يتخلص منها إلا أن يتخلص من ثيابه. قوله: والقمل يتناثر على وجهي، لم يكن يقتله قال الفقهاء لأنه محرم. نعم. قوله: تجد شاة، يعني هذا استفهام لكنه مع حذف الهمزة، يعني تجد شاة أي أتجد شاة، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الفدية ليأذن له في الترخص بالحلق. والفدية مذكورة في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية نزلت في كعب بن عزرة بعد. نعم. وبينت السنة تفصيلها: صيام 3 أيام، إطعام 3 آصع لكل مسكين، 3 آصع معنى لكل مسكين نصف صاع، فيكون 6 مساكين، أو ذبح شاة، وكلها على التخيير، كلها على التخيير، إلا أن الحديث كأنه يعني شاة إذا استطاع، فإن لم يستطع فتكون الإطعام والصوم على التخيير، إلا أن الفقهاء تجدهم يقول عليه دم عليه دم عليه دم، كأنه لا تخيل في ذلك. وربما هذا يعني كثير من الناس ممكن حسب الفقهاء ممكن جدا يفعل عدة أشياء فيحتاج إلى أن يذبح عدة، إذا قلنا دم معناه يذبح شات، إذا قلنا دع عليه دم يذبح شات. وسوف نذكر إن شاء الله المواضع التي ثبت النص فيها على أن فيها الدم. أفاد الحديث أن الفدية ليست مقيدة بموضع معين، فحيثما ترخص المحرم معناه لو كان في الطريق فقط وترخص أخذ بالرخصة فحلق رأسه لأجل مرض ما ازداد عنده مثلا، يحلق رأسه ويفتدي في ذلك الموضع ولو ليس في الحرم، هذا وضع الحديث، فيفتدي في مكانه كما هو مذهب مالك وأحمد. وأما أحمد فقال أن في قول آخر في رواية أخرى عنه أن الفدية نسك محلها الحرم. إذا الفدية قلنا على التخير، مخير بأن يفتدي، مخير بأن كذلك يصوم أو يطعم 6 مساكين، كل هذا يسوغ له. وأنبه على أن حلق الرأس هو الوحيد من المحظورات التي جاء النص بالفدية عنها. يعني ذكرنا ما ذكرنا من المحظورات السابقة، هل كلها يجب فيها فدية كما هو كثير من الفقهاء يقول؟ إذا ذلك ربما قد يتعذر أن تجد له دليلا صريحا ما عدا يعني حلق الرأس بسبب الأذى. وذهب أحمد رحمه الله إلى أن شعر الرأس واللحية والإبط لا فرق بينها، واختار ابن حزم ما ذهب إليه داود الظاهري من أنه لا فدية فيما عدا حلق الرأس. إذا من اضطر إلى حلق رأسه واحتاج إلى أن يحلق رأسه لأجل مرض أو شيء ما من ممكن سبب آخر وحلق رأسه فيفتدي يأتي بفدية. قلنا هذه الفدية يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. واعتمد الظاهرية على قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فقالوا اختص الحكم بشعر الرأس فقط، إلا أن قوله تعالى ثم ليقضوا تفاثهم، ثم ليقضوا تفاثهم، قال ابن عباس التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار. فحلق الشعر من محظورات الإحرام سواء شعر الرأس، إلا أن شعر الرأس نعم فيه الفدية، وما عداه من محظورات الإحرام نتف الإبط، ولا مثلا إنسان يحلق كذلك شواربه أو يحلق عانته وهو متلبس بالإحرام، هذا كله من محظورات الإحرام، فيه إزالة التفث قبل وقته. إذن هل كل محظور يستوجب الوقوع فيه فدية؟ أما الرأس فقد ذكرنا دليلها الصريح، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، ففدية، وهنا يسمون دلالة الاقتضاء معناها فحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما غير الرأس فلم يرد عليه دليل إلا القياس على الرأس بعلة الترفه، والذي ورد فيه الدم في الحج 5 حالات، دم التمتع والقران ذكرناه، معناه من تمتع بالعمرة الحج أو قرن بالحج والعمرة عليه أن يذبح شاة في مكة. كذلك دم الفدية الذي ذكرناه الآن ودم الجزاء، وسوف يأتينا إن شاء الله أن من اصطاد صيدا وهو محرم وجب عليه أن يأتي بجزائه، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدي بالغ الكعبة. نعم. وكذلك أيضا دم الوطأ، الرجل إذا جامع أهله فقد أفسد إحرامه وعليه دم، وكذلك دم الإحصار وسوف نذكره كذلك. الإحصار بمعنى إنسان ماشي إلى مكة ليحج أو ليعتمر. قال الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولكنه هو يمنعه مانع من إتمام نسكه فيذبح هديا في مكانه الذي منع منه. كما لو ذكرنا مثلا بعض الأشخاص، وإن كان هذا غالب يقع في المطارات، بعض الأشخاص يعني يوجدون في وضعية غير قانونية في السعودية فتوضع عليهم عقوبة، ممكن المنع من الدخول إليها في 5 سنوات. ممكن بعضهم فلت من المطار وبعدما أحرم مثلا من ذو الحليفة وجد الشرطة أمامه، وعندما فتشوا وثائقه وجدوه ممنوعا فيرجعونه، هذا إحصار. أو ربما أيام كورونا بعض الناس بعدما ذهبوا وبعد أن أحرموا، وأما قبل الإحرام لا إشكال، أقول بعدما يحرم يأتي مانع يمنعه. لذلك إن شاء الله سوف نذكر في محله أن الإنسان متى توقع مانعا عليه أن يشترط أن يقول عند إحرامه اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. ومثلا عندما أحرم شعر بأن هناك مرض كان دائما يأتيه مثلا في السفر خصوصا، ويصير في حالة لا يستطيع إتمام المناسك، هنا مثلا إذا شعر به فيقول ويشترط ويقول اللهم محلي حيث حبستني، فيكون في ذلك الحالة لا دم عليه، وإنما يتحلل ونعم ويرجع إلى بلده. قال الألباني عليه رحمة الله ليس لموجبي الدماء أي مستند من الكتاب والسنة اللهم إلا أثر ابن عباس رضي الله عنهما قوله من نسي أو أخطأ في نسك فعليه دم، سوف نذكره بلفظه. نعم. هذا الأثر صحيح موقوفا، موقوفا لابن عباس، وأما رفعه فضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمة الله. وابن عباس رضي الله عنهما لا يعلم له موافق من الصحابة فيما ذهب إليه فيما قاله. وأثر ولفظه لفظ الأثر من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما وهو ضعيف مرفوعا. إذن هذا هو النصيب الذي أعددته لهذه الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد استمتعتم وانتفعتم به. وكذلك غدا موعدنا إن شاء الله تعالى، واليوم 18 من شهر ذو القعدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيكم، الخطب الوسيطية توجد غدا صباحا.
معليش أنبه فقط على أن لا توجد غدا إن شاء الله، الأحد القادم إن شاء الله.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.
لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نواصل مع أحكام الحج من كتاب بلوغ المرام، وقد بلغنا من الأحاديث حديث 24 من هذا الكتاب. كنا ذكرنا في الحصة الماضية أحكام تتعلق بالإحرام، من ذلك المحرم أنه لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يحل، ومن ذلك حكم الصيد بالنسبة للمحرم، وأنه إذا صيد له لا يجوز له أن يأكله، وإذا صاده كذلك بعد إحرامه لا يجوز له أن يأكله، لكن إذا صيده من صاده من صاده ولم يشير إليه محرم ولا صاده لأجله جاز له أن يأكل منه. نعم، وأحببت كذلك أن أنبه بعد أن تكلمنا وفصلنا في ذلك، أن أنبه على بعض ربما أمور يظن بعض الناس أنها لا يجوز أن تفعل في الإحرام، من ذلك لو ندى حيوان، حيوان ند بمعنى إنسان، كان عنده كبش شراء، ولا شراء كذلك غزال، أو اشترى أي حيوان، فبعدما انفلت من يده صيده لا شيء عليه، كما لو كان بعير عندك وفي لحظة من اللحظات البعير شرد، وأنت عندك ربما شيء من الأدوات التي تستعمل في الصيد فأوقفته ورميته بشيء منها، ليس هذا هو الصيد المقصود. نعم، وكذلك إذا كان المحرم قتل شيئا من ذوات الناب والسباع والمخلب فلا بأس كذلك عند الشافعي والحنابلة، وذهب بعضهم إلى وجوب الفدية، وكذلك ما أذن الشارع في قتله كما سيأتي كالخمس الفواسق لا بأس أن يقتلنا، كل ما يؤذي من الحيوان وكالذباب وكالبعوض فلا شيء فيه. كذلك يباح للمحرم الاغتسال ولو بعد التلبس بالإحرام. كان بعض الناس المحرمين يحسب روحه بعد عندما يحرم بالإحرام ليس له من الاغتسالات إلا ذلك الذي فعله قبل الإحرام، لا يستطيع مثلا إذا كان بثبت عن معصنا الاغتسال بذي طول، ويجوز له إذا دخل مثلا الفندق كما هو في زمان هذا وشعر بتعب ربما لا يزول إلا بالاستحمام فليستحم عادي، ولا بأس كذلك أن يحك شعره عند استحمامه وغسل رأسه. نعم، كذلك أيضا لا بأس أن يحتجم المحرم، حتى قال بعضهم ولو احتاج لأن يحلق موضع الحجامة فلا بأس. وكذلك شم الرياحين وطرح الظفر المنكسر، إنسان مثلا كان عنده ظفر منكسر فيطرحه لا بأس. الاستظلال بالخيمة والمظلة ليس فيه شيء كذلك المحرم. كذلك بعض المحرمين رأيناهم يعني يتحرج من أن يجعل أو أن يربط نفسه بحزام نطاق يعني، وبعضهم ربما كذلك يتشكك في الخاتم أو لبس الساعة أو وضع النظارة على العينين، كل هذا كأنه يراه ربما ينقص من إحرامه. لا، ليس في شيء، لأنه لم يأتي نصوص تدل على هذا. كذلك تبديل الرداء والإزار، ممكن رداءه اتسخ لا بأس أن يبدله برداء آخر. نقض الشعر وتمشيطه، بالنسبة للمرأة مثلا تنقض شعرها معنى تفكه وتمشطه لا بأس. لبس الخفين إن لم يجد النعلين، ولبس السراويل إن لم يجد الإزار. قتل القمل والفواسق وما في معناها، نعم، ودفع الصائل من الآدميين لا شيء فيه. نعم، إذن هذه بعض أمور بعض الناس كأنه يتشكك فيها، فأردت بيانها وتوضيحها. لندخل في الحديث 25 وهو الذي ترويه عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق تقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. إذن هذا الحديث رواه عائشة رضي الله عنها تقول خمس من الدواب، هكذا بذكر العدد. خمس من الدواب كلهن فواسق، فواسق جمع فاسقة، والفسق معنى الخروج، وهذه الدواب المذكورات في هذا الحديث كلهن خرجت عن سائر الدواب لأنها مؤذية. تقتلن في الحرم يعني من باب أولى أنها تقتل في الحل، إذا كان الحرم الذي جعله الله مكان آمنا تقتل فيه فمن باب أولى إذا كانت خارج الحرم. وذكر منها العقرب وهي معروفة عندنا، العقرب والحدأة طائر كعنبة، حدأة يصطاد الكتاكيت والأفراخ الصغيرة، والغراب في بعض النصوص الأبقع، والفأرة كذلك، والكلب العقور، الكلب العقور. نعم، وفي رواية للبخاري زيادة ذكر الحية الحية نعم. إذن فتكون ستة. وزاد أبو داود والسبع العادي فكان سبعا. وزاد ابن خزيمة وابن المنذر زيادة الذئب والنمر فكانت تسعا. ومفهوم العدد إذن غير مراد هنا، مفهوم العدد غير مراد. نعم. والدابة بتشديد الباء، دابة بتشديد الباء، أخرج بعضهم منها الطيور بقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وهو محتمل لأن يكون من عطف الخاص على العام. نعم. ولأن الله تعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إذن يدخل في ذلك الطيور. نعم. وسميت قلنا فواسق على معنى الخروج أي لخروجها عن حكم غيرها، واختلف في معنى فسقها على ثلاث أقوال. ففسقها على معنى خروجها عن حكم الحيوانات التي حرم قتلها، وفسقها لخروج هذه عن غيرها في حل أكلها، غيرها يحل أكل هذه لا يحل، أو لخروجها عنها بالإيذاء، هذه تؤذي لها إيذاءات متعددة ما يستطيع الإنسان أن يعاشرها ولا أن يأمن عليها في بيته. نعم. فبعضهم ألحق بها غيرها تبعا للمعنى الذي ترجح له، وقد تنوعت الألفاظ الدالة على إباحة قتلها، تارة بلفظ الأمر يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها، وتارة بلفظ نفي الجناح، وتارة بلفظ نفي الحرج على قاتلهن، وتارة بنفي الجناح. ولفظ الغراب، لفظ الغراب في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أطلق لم يقيد يعني، لكنه عند مسلم قيد بوصف الأبقع، الغراب الأبقع، وهو الذي في بطنه أو ظهره بياض عند الغراب الأبقع، ومن ثم قيدها بهذا القيد بعض المحدثين، بعض المحدثين. ووصف الكلب في بعض المرويات بالعقور، وصف في بعض المرويات بأنه الكلب العقور، إذن الوصف لا يلغى، وصف يعتبر. وفسر أبو هريرة رضي الله عنه العقور بالأسد، فيه استئساد عدوانية، إذا وجد الكلب على هذه الصفة فهو المراد هنا. وفسره سفيان بالذئب خاصة، إذا الذئب كلب عقور. والحدأة كعنبة طائر من الجوارح يعيش بلحم الجيف كذلك. والحاصل أن هذه المذكورات من الحيوانات التي تقتل في الحل والحرم، علة قتلها هو فسقها أي خروجها عن سائر الحيوانات بإذايتها. فمتى وجد هذا المعنى في أي حيوان فإنه يستحق القتل، اللي هو الإذاية، أي حيوان آخر في مثل إزايتها أو أكثر فإنه يقتل كما تقتل. قال ابن قدامة رحمه الله أن الخبر نص من كل جنس على صورة من أدناه، كل جنس من أجناس، كأن الحديث جاء بأدنى شيء فيه وأعطانا صورة منه تنبيها على أن ما كان من جنسه مؤذن كإذايته أو أشد فحكمه أن يقتله الشخص ولو كان محرما ولو كان في الحرم. إذن لابد أن نفرق بين المحرم والحرم. في الحرم لا يجوز القتل على المحرم ولا غير المحرم. لو أن إنسان عند في الحرم، معناه في حدود الحرم في مكة أو في المدينة، لا يجوز له أن يقتل، لا يقتل ما عدا هذه الحيوانات المذكورات وما في معناها. وقبل الحرم، قبل الدخول إلى الحرم، المحرم لا يجوز له وهو محرم. الإنسان الذي خرج مثلا من المدينة من ذي الحليفة محرما طول مسافة الطريق ومحرم لا يجوز له أن يصطاد، لا يجوز له في هذه الحالة أن يصطاد حيوان من الحيوانات التي يجوز صيدها. وأما المذكورات هنا فتقتل ولو كانت في الحرم من محرم أو غير محرم. إذن قال ابن قدامة رحمه الله تنبيها على ما هو أعلى منها ودلالة على ما كان في معناها، فنصه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه. ولأن ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن كالحشرات. انتهى من المغني. الحديث الذي يليه، إذن إن شاء الله أفادنا هذا الحديث بأن المحرم هناك أشياء تسمى محظورات الإحرام. محظورات الإحرام تقدم لنا منها عدد من المحظورات تسمى هكذا، نعم، محظورات الإحرام، أشياء بالنسبة للمحرم لا يجوز له أن يفعلها، وبعضها إذا فعله في فدية. فمن تلك المحظورات أعيدها وقد تقدم أن ذكرناها، أمي عبد الله ماذا عندك من هذه المحظورات؟ ماذا تستحضر محظورات الإحرام؟ نعم أمي عبد الله المفروض هو الآن موجود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لا يحضرني شيء الآن.
من محظورات الإحرام؟
نعم.
معلش. يزيد هلال كأنه معنا. يزيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من محظورات الإحرام أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أي لا يعقد، لا يتزوج ولا يزوج غيره
ولا يخطب كذلك.
نعم.
إذن نعم هذه من محظورات الإحرام. وكذلك من محظورات الإحرام حمزة حداد، كذلك أيضا منها
أو الشيخ من محظورات الإحرام وضع الطيب ولبس المخيط.
إذن لبس المخيط من محظورات الإحرام، أن المحرم لا يجوز له أن يلبس المخيط، السراويل أو تريكو أو عمامة أو طاقية أو قميص، كل هذا لا يجوز له أيضا. ولا يجوز له أيضا اقتراف المعاصي والمنكرات في الحرم أو خارجه، ولا يجوز له الخصام والجدال. ف فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا يجوز له كذلك تقليم الأظفار وإزالة الشعور، ولا يجوز له أيضا صيد البر. صيد البر نعم. إذن هذا هو الذي لا بد أن يكون معلوما لنا، أن المحرم عندما يقول لبيك اللهم عمرة وحجة أو حجة فقد دخل في هذا النسك، فيجب علينا أن نعرف هذه المحظورات ولا يرتكب منها شيئا. نعم. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، جملة وهو محرم، أحمد قدامية ماذا نعربها؟ جملة وهو محرم.
نعم شي. في محل نصب حال الله.
إذن في محل نصب حال، إذن حال كونه محرما احتجم صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو محرم، هذا هو الحديث، والحديث متفق عليه. هذا الحديث أفاد بأن الحجامة تجوز. ممكن بعض الناس عندما يسمع قائمة من المحظورات الإحرام وبعضها يشبه حجامة، فربما كذلك يقول حتى الحجامة لا تجوز. لا، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وفعله صلى الله عليه وسلم فيه حجة. إذن احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فإذا تجوز الحجامة للمحرم سواء لضرورة أو غيرها، وهذا مذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وسبقهم بعض السلف. نعم، اشترطوا ألا يكون فيه أخذ الشعر، يعني يجي الواحد مثلا موضع الحجامة ممكن يختلط الحجامة في رأسه مثلا، ولا بد كذلك أن يزيل بعض الشعر، يحلق رأسه، يحلق ربما منطقة قد تكون يعني ثلث الرأس. قالوا لا، قالوا إذا احتجم في موضع آخر من مواضع جسده لا يحتاج إلى إزالة الشعر. نعم، وإلا فلا يجوز له أن يحتجم في الموضع التي فيها يحلق بعض الرأس، هذا قلت مذهب الجمهور على هذا العام، ولعموم قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بمن أباح في هذه الحالة. سيما وهذه الحديث سوف يأتينا إن شاء الله، أو هذه الآية سوف يأتينا حديث كعب بن عزرة رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال ما كنت أظن أن الوجع وصل بك هكذا، فقال هل تجد شاتا، بمعنى سوف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه ولكن يفتدي، يدفع فدية. وذهب البعض من المالكية إلى الاقتصار منها على حال الضرورة، بمعنى في غير الضرورة لا يحلق، عفوا لا يحتجم، لا يحتجم. ومذهب الحسن أي الحسن البصري رحمه الله إلى أن فيها فدية مطلقا، يعني الحجامة تحتجم لضرورة أو غير ضرورة، حلق رأسه أو لم يحلق رأسه، في كل هذه الأحوال فيه فدية، لكن في الحق ظاهر الحديث يفيد جوازها مطلقا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم افتدى باحتجامه. والفدية إنما تجب في حلق الشعر جميعه ليس بعض منه. وبالمناسبة فبعض الناس يتحرج من حك رأسه وهو محرم خوفا من أن تسقط له شعره، بعض الناس ترى هكذا يتحرز، وفي حق الشعر مستحيل إنسان لا يسقط من شعر، إذا غسل رأسه تسقط من شعر، وبعض الناس سهل أن تسقط الشعر من رأسه، نعم ربما إذا غسل رأسه تسقط من شعر، وإذا ممكن نام واستيقظ يرى شعر على وسادته. إذن لا إشكال في سقوط الشعر ولو أن الرجل يمتشط يمشط رأسه فيحصل له شيء من سقوط الشعر. نعم الحديث الذي يليه هو حديث كعب بن عزرة، حديث كعب بن عزرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. كعب بن عزة يقول: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. كعب بن عزرة صحابي رضي الله عنه، كعب بن عزرة بن أمية القضاعي حليف الأنصار شهد الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية، سكن الكوفة ولكن توفي بالمدينة. يقول: حملت، أنا كان في حالة كأنه مرض، يقول: حملت أي حمله أهله، قيل كان ذلك في غزوة الحديبية سنة 60 هجرية. قوله: والقمل يتناثر على وجهي، لم يكن يقتله هكذا يقول الفقهاء لأنه محرم، هكذا يفسرني أنه محرم. علي سواسل: هل تعرف القمل؟ هل رأيته بعينك؟
نعم.
رأيته؟
نعم قديما شيخنا كيف يوجد.
أي نعم. إذن القمل كان موجودا وغالبا ما يكون في الثياب أو يكون في الرأس، أو يكون في الرأس. نعم. دويبة حشرة صغيرة تعيش في الرأس وتتكاثر بصورة غريبة جدا، تزيد وربما يصعب محاربتها إذا ما هي اشتبكت في الثياب، يصعب على الواحد أن يتخلص منها إلا أن يتخلص من ثيابه. نعم. قوله: والقمل يتناثر على وجهي، لم يكن يقتله قال الفقهاء لأنه محرم. نعم. قوله: تجد شاة، يعني هذا استفهام لكنه مع حذف الهمزة، يعني تجد شاة أي أتجد شاة، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الفدية ليأذن له في الترخص بالحلق، والفدية مذكورة في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية نزلت في كعب بن عزرة بعد. نعم. وبينت السنة تفصيلها: صيام ثلاثة أيام، إطعام ثلاثة آصع لكل مسكين، ثلاث آصع معنى لكل مسكين نصف صاع فيكون ست مساكين، أو ذبح شاة، وكلها على التخيير، كلها على التخيير، إلا أن الحديث كأنه يعني شاة إذا استطاع، فإن لم يستطع فتكون الإطعام والصوم على التخيير، إلا أن الفقهاء تجدهم يقول عليه دم عليه دم عليه دم، كأنه لا تخيل في ذلك. وربما هذا يعني كثير من الناس ممكن حسب الفقهاء ممكن جدا يفعل عدة أشياء، فيحتاج إلى أن يذبح عدة، إذا قلنا دم معناه يذبح شات، إذا قلنا عليه دم يذبح شات. وسوف نذكر إن شاء الله المواضع التي ثبت النص فيها على أن فيها الدم. أفاد الحديث أن الفدية ليست مقيدة بموضع معين، فحيثما ترخص المحرم، معناه لو كان في الطريق فقط وترخص أخذ بالرخصة فحلق رأسه لأجل مرض ما ازداد عنده مثلا، يحلق رأسه ويفتدي في ذلك الموضع ولو ليس في الحرم، هذا وضع الحديث، فيفتدي في مكانه كما هو مذهب مالك وأحمد. وأما أحمد فقال أن في قول آخر في رواية أخرى عنه أن الفدية نسك محلها الحرم. إذا الفدية قلنا على التخير، مخير بأن يفتدي، مخير بأن كذلك يصوم أو يطعم 6 مساكين، كل هذا يسوغ له. وأنبه على أن حلق الرأس هو الوحيد من المحظورات التي جاء النص بالفدية عنها. يعني ذكرنا ما ذكرنا من المحظورات السابقة، هل كلها يجب فيها فدية كما هو كثير من الفقهاء يقول؟ إذا ذلك ربما قد يتعذر أن تجد له دليلا صريحا ما عدا يعني حلق الرأس بسبب الأذى. وذهب أحمد رحمه الله إلى أن شعر الرأس واللحية والإبط لا فرق بينها، واختار ابن حزم ما ذهب إليه داود الظاهري من أنه لا فدية فيما عدا حلق الرأس. إذن من اضطر إلى حلق رأسه واحتاج إلى أن يحلق رأسه لأجل مرض أو شيء ما من ممكن سبب آخر وحلق رأسه فيفتدي يأتي بفدية. قلنا هذه الفدية هي أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. واعتمد الظاهرية على قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فقالوا اختص الحكم بشعر الرأس فقط، إلا أن قوله تعالى ثم ليقضوا تفاثهم، ثم ليقضوا تفاثهم، قال ابن عباس التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار. فحلق الشعر من محظورات الإحرام سواء شعر الرأس، إلا أن شعر الرأس نعم فيه الفدية، وما عداه من محظورات الإحرام نتف الإبط، ولا مثل إنسان يحلق كذلك شواربه أو يحلق عانته وهو متلبس بالإحرام، هذا كله من محظورات الإحرام، فيه إزالة التفث قبل وقته. إذن هل كل محظور يستوجب الوقوع فيه فدية؟ أما الرأس فقد ذكرنا دليلها الصريح، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، ففدية، وهنا يسمون دلالة الاقتضاء، معناها فحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما غير الرأس فلم يرد عليه دليل إلا القياس على الرأس بعلة الترفه، والذي ورد فيه الدم في الحج 5 حالات: دم التمتع والقران، ذكرناه، معناه من تمتع بالعمرة الحج أو قرن بالحج والعمرة، عليه أن يذبح شاة في مكة. كذلك دم الفدية الذي ذكرناه الآن، ودم الجزاء، وسوف يأتينا إن شاء الله أن من اصطاد صيدا وهو محرم وجب عليه أن يأتي بجزائه، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذو عدل منكم هدي بالغ الكعبة. نعم. وكذلك أيضا دم الوطأ، الرجل إذا جامع أهله فقد أفسد إحرامه وعليه دم. وكذلك دم الإحصار، وسوف نذكره كذلك. الإحصار بمعنى إنسان ماشي إلى مكة ليحج أو ليعتمر. قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولكنه هو يمنعه مانع من إتمام نسكه، فيذبح هديا في مكانه الذي منع منه. كما لو ذكرنا مثلا بعض الأشخاص، وإن كان هذا غالبا يقع في المطارات، بعض الأشخاص يعني يوجدون في وضعية غير قانونية في السعودية، فتوضع عليهم عقوبة، ممكن المنع من الدخول إليها في 5 سنوات. ممكن بعضهم فلت من المطار، وبعدما أحرم مثلا من ذو الحليفة وجد الشرطة أمامه، وعندما فتشوا وثائقه وجدوه ممنوعا فيرجعونه. هذا إحصار. أو ربما أيام كورونا بعض الناس بعدما ذهبوا وبعد أن أحرموا، أما قبل الإحرام لا إشكال، أقول بعدما يحرم يأتي مانع يمنعه. لذلك إن شاء الله سوف نذكر في محله أن الإنسان متى توقع مانعا عليه أن يشترط، أن يقول عند إحرامه: اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. ومثلا عندما أحرم شعر بأن هناك مرض كان دائما يأتيه مثلا في السفر خصوصا، ويصير في حالة لا يستطيع إتمام المناسك، هنا مثلا إذا شعر به فيقول ويشترط ويقول: اللهم محلي حيث حبستني، فيكون في ذلك الحالة لا دم عليه، وإنما يتحلل ونعم ويرجع إلى بلده. قال الألباني عليه رحمة الله: ليس لموجبي الدماء أي مستند من الكتاب والسنة اللهم إلا أثر ابن عباس رضي الله عنهما قوله: من نسي أو أخطأ في نسك فعليه دم. سوف نذكره بلفظه. نعم. هذا الأثر صحيح موقوفا، موقوفا لابن عباس، وأما رفعه فضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. وابن عباس رضي الله عنهما لا يعلم له موافق من الصحابة فيما ذهب إليه فيما قاله. ولفظه، لفظ الأثر: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، وهو ضعيف مرفوعا. إذن هذا هو النصيب الذي أعددته لهذه الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد استمتعتم وانتفعتم به. وكذلك غدا موعدنا إن شاء الله تعالى، واليوم 18 من شهر ذو القعدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيكم، فقط الوسيطة توجد غدا صباحا.
معليش أنبه فقط على أن لا توجد غدا إن شاء الله، الأحد القادم إن شاء الله.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ.